ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في نشرتنا الاخباريه للظهيره ليوم الاربعاء الموافق 9 اغسطس عام 2023. ولكن قبل النشره اليكم اهم العناوين. مقتل واصابه 70 مدنيا في معارك عنيفه بام درمان وتضارب بيانات الجيش والدعم السريع بشان المعارك. مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن السودان و12 حالة اغتصاب في معسكر كلمة. دول جوار السودان تدعو لوقف إطلاق النار في السودان، ووزارة الصحة بجنوب كردفان تحذر من نفاذ مستهلكات غسيل الكلى. ارتفاع عدد النازحين واللاجئين جراء الحرب إلى أكثر من 4 مليون، وشبكة الصحفيين تكشف عن مقتل صحفي برصاص الدعم السريع. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. كشفت مصادر طبية عن مقتل 20 مدنيا وأصيب 50 على الأقل بجروح خطيرة جراء المعارك العنيفة بين الجيش والدعم السريع في أم درمان القديمة يوم الثلاثاء. وأعلنت لجان مقاومة الشرفية بأم درمان عن مقتل 7 من أبناء الحي وإصابة آخرين خلال المعارك بين الجيش والدعم السريع. وقالت غرفتا طواري كرر وأم درمان القديمة في بيان مشترك أن تيار الكهرباء انقطع تماما عن عدد من الأحياء إسر احتراق عدد من المحاولات وانقطاع أسلاك الضغط العالي بالمنطقة وتضرر محطة المياه نتيجة لانقطاع الخط الرئيسي من محطة الجماير. واتهمت الغرفتان الدعم السريع بالاعتداء على مواطني واد نباوي ونهب ممتلكاتهم من الثلاثاء بعد تراجع الجيش، كما نفت اتهامات الدعم السريع بتحويل مستشفى النو إلى سكن عسكرية لعلاج جرحى الجيش، مؤكدة أن المستشفى مخصص للمدنيين. تضاربت بيانات الجيش والدعم السريع بشأن سير معارك أم درمان أمس الثلاثاء، حيث أعلن كل طرف الانتصار على الآخر وتكبيده خسائر فادحة. وأعلن الجيش أسر العميد صلاح حمدان خلال معارك أم درمان وتراجع عن بيان سابق وصفه فيه بالنقيب وإنه شقيق عمر حمدان أحد قيادات الدعم السريع، فيما نفت قوات الدعم السريع صلتها بالأسير. وفي الأثناء أعلنت مصادر في المخابرات مقتل 6 من ضباط المخابرات العامة و8 من الجنود في المعارك مع الدعم السريع يوم الثلاثاء. أعلن مجلس الأمن جلسة عن التطورات في السودان اليوم الأربعاء وسط ترهيب من الولايات المتحدة. من جهتها أعلنت منظمة الهجرة الدولية ارتفاع عدد النازحين واللاجئين جراء الحرب إلى 4,250,000 شخص. وحذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الصحية في جميع أنحاء السودان بما في ذلك مخيمات اللاجئين ونقاط الدخول الحدودية. وأكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ارتفاع معدلات سوء التغذية والأمراض والوفيات المرتبطة بها وسط النازحين جراء الحرب. وحذرت منظمة أنقذ الأطفال من خطر تفشي الأمراض في الخرطوم وأم درمان وبحري نتيجة تحلل جثث القتلى في الشوارع. أدانت شبكة الصحفيين مقتل المصور بتلفزيون السودان عصام مرجان داخل منزله في أم درمان برصاص الدعم السريع الأسبوع الماضي. وقالت الشبكة في تقرير لها أمس الثلاثاء أن قوات الدعم السريع احتجزت الصحفية يسرى الباقر واثنين من طاقم سكاي نيوز الإنجليزية في الجنينة ومنعتهم من التغطية وأمرتهم بمغادرة المنطقة. وكشفت الشبكة عن تعرض الصحفيين في الولايات للاحتجاز والتحقيق ومصادرة معدات التصوير والهواتف بواسطة الاستخبارات وجهاز الأمن.
قال ناشطون أن الطيران الحربي قصف صباح الثلاثاء أهدافا في امتداد بيت المال وأم درمان شارع الردمية وكوبري والدلبشير، وأشاروا إلى تزايد حدة الاشتباكات في الاحتياط المركزي بأم درمان. كما حلق الطيران الحربي في شارع الشيكان بين شقلبان والمهداوي بأم درمان مع انطلاق المضادات الأرضية، وتزامنت الاشتباكات العنيفة في أم درمان مع قصف في شنبات الأراضي. وأشار مواطنون لسقوط 3 قذائف في أم بد الحارة 17 الراشدية، كما وقعت اشتباكات عنيفة مع أصوات للمدفعية الثقيلة والتحليق للطيران الحربي منذ الصباح الباكر باتجاه كرري في أم درمان. قتل آدم أبكر والمواطن الأمين خميس وأصيب 4 آخرين بنيالة ولاية جنوب دارفور خلال الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع يوم الاثنين. وقال مواطن من مدينة نيالة حي الجير لراديو دبنجا أن الأمين خميس والذي يسكن مدينة نيالة حي الجير قد أصيب برصاصة طائشة أثناء تحركه في طريقه من السوق إلى المستشفى، ووصف الوضع بالخطير. وأضاف أن الاشتباكات التي وقعت في شمال سوق نيالة الكبير استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والخفيفة، مبين أن الهدوء الحذر قد عاد إلى المدينة بعد يوم من الاشتباكات العنيفة. سجلت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل 12 حالة عنف جنسي جديدة بمعسكر كلمة للنازحين بجنوب دارفور، من بينها حالة وفيت نتيجة مضاعفات الاعتداء الشديد. وقالت الوحدة في تقرير لها أمس الاثنين أن الناجيات أفادن بأن الجنوب في جميع هذه الحالات كانوا عناصر من قوات الدعم السريع، وهي جرائم تأتي في سياق التحقير العرقي. وقالت الوحدة أنها سجلت 4 حالات عنف جنسي جديدة ليبلغ إجمالي الحالات الموثقة لدى الوحدة في الخرطوم 60 حالة. اتفق وزراء خارجية دول جوار السودان على خطة عمل من 3 أجزاء لوقف نهائي لإطلاق النار وتنظيم حوار شامل بين الأطراف السودانية وإدارة القضايا الإنسانية. وأكد الوزراء في ختام اجتماعاتهم في العاصمة التشادية أنجمينا يوم الاثنين على أهمية التكامل والتنسيق الفعال بين مبادرات الاتحاد الأفريقي إيجاد والدول المجاورة للسودان، ودعا أطراف النزاع في السودان إلى تسهيل تقديم المساعدات للمواطنين. وأشار البيان إلى أهمية الاتصالات المباشرة والمستمرة مع المتحاربين من أجل تحديد محددات وقف دائم لإطلاق النار. وأكد البيان ضرورة إنشاء مستودعات إنسانية في دول الجوار. وأضاف وزير الخارجية المصري في هذا الخصوص:
الاتصالات جارية ولكن لم تأتي بثمارها فيما يتعلق بوقف الأعمال العسكرية، لكن ده لا يجعلنا نحيد عن استمرار بذل الجهد والتنسيق فيما بين الآليات المختلفة المهتمة بالشأن السوداني.
رحبت قوات الدعم السريع بنتائج اجتماعات وزراء خارجية دول جوار السودان الذي اختتم أعماله يوم الاثنين في العاصمة التشادية أنجمينا. وقال يوسف عزت مستشار قائد قوات الدعم السريع لراديو دبنجا أنهم يدعمون ما ورد في البيان الختامي عن الحل الشامل للأزمة ومعالجة جوهرها، كما أشاد بتركيز نتائج الاجتماع على القضايا الإنسانية المتعلقة بالإعانات والمساعدات ومعالجة الأوضاع الإنسانية. وأضاف في هذا الخصوص:
بالنسبة أيضا تأكيد اجتماع وزراء دول الجوار على الحل الشامل للأزمة السودانية، وعلى أن الوضع الراهن يتطلب النظر للأزمة السودانية في جوهرها وتاريخها والوصول لحل شامل ينهي الحروب في السودان. نحن ندعم هذا الاتجاه ونرحب به، سنتعاون ومهما كان ظروف الحرب لابد أن تغف الحرب بحلول شاملة وبمعالجة للقضية السودانية بشكل كامل. شكرا جزيلا.
تسبب القتال الدائر في إقليم الأمهر الأثيوبي منذ الأسبوع الماضي في بقاء عشرات السودانيين العالقين في مدينة غوندور بعد توقف حركة الطيران بين الإقليم والعاصمة. وأوضح أفراد من أسر المواطنين العالقين لراديو دبنجا أن زويهم يعيشون أوضاع إنسانية سيئة بمدينة غوندور مع مخاوف اتساع دائرة الحرب. وقال الناشط قمر حسن الطاهر المقيم في منطقة دوكا بالقضارف لراديو دبنجا أن إغلاق المعابر الحدودية البرية مع أثيوبيا بسبب الحرب سيؤدي لتوقف حركة السلع المستوردة، مما يفاقم معاناة المواطنين، مشير إلى أن ولاية القضارف تعتمد منذ اندلاع الحرب في شهر 4 الماضي على السلع القادمة من أثيوبيا. وأضاف في هذا الخصوص:
بدأت التجارة تنساب من أثيوبيا عبر الطريق بتاع الحدود والمعابر البرية اللي هي تربطنا مع أثيوبيا. الآن قد تتوقف هيك يعني حتى ما تنجري الأمور، لكن إذا استمرت ربما بعد شهر هناك بيكون في تأثير، لأنه في أشياء أساسية نحن بنستوردها منهم زي الصابون مثلا وزي العدس والفاصوليا والزيوت والمشروبات الأخرى.
رجع خبراء اقتصاديون الزيادة الكبيرة في أسعار البنزين والجازولين إلى ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه وارتفاع أسعار النفط عالميا. وقال الدكتور هيثم فتحي لراديو دبنجا أن الشركات المستوردة تفرض مبالغ تأمين النقل في مناطق الاستيراد إلى مناطق الاستهلاك، وأكد ارتفاع قيمة التأمين في مناطق الحرب. وأشار إلى أن الحكومة حددت في وقت سابق آلية لتحديد سعر الوقود تشمل وزارة الطاقة والنفط والمستوردين ونقاط التوزيع. وأضاف في هذا الخصوص:
الأيام السابقة ارتفع قيمة الدولار أو قيمة العملات الأجنبية، وانخفض قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية الأخرى. أضف إلى ذلك البترول عالميا شهد ارتفاع، لذلك لا غرابة أنه يكون هنالك ارتفاع لقيمة المحروقات.
أكدت سيستر باتول مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية جنوب كردفان أن مستلزمات غسيل الكلى بالمركز الموجود بالولاية تكفي لمدة أسبوعين فقط. وأكدت في تصريح صحفي بعد الاجتماع الذي ترأسه والي الولاية محمد إبراهيم عبد الكريم ظهر الاثنين بأمانة الحكومة وبحضور قطاعات الصحة المختلفة، أكد أن الاهتمام يتركز في محور الوقاية من الملاريا والإسهالات إلى جانب مكافحة البعوض والذباب ونواقل الأمراض. أدانت تنسيقية الأسر النقابية بجامعة كردفان اعتداء لجنة أمن الولاية عبر القوات المشتركة على الطلاب بمجمع الوسط بداخلية الشيكان في الأبيض، والذين يتراوح عددهم ما بين 120 إلى 150 طالب، وإجبارهم على إخلائها يوم الاثنين. وقالت في بيان أن القوة اعتدت بالضرب على أحد الطلاب واتهمته بالتبعية للدعم السريع، وأشارت إلى منع الطلاب من جمع أغراضهم من ملابس وأجهزة حواسيب وغيرها، كما اتهمت بقية الطلاب بالتبعية للدعم السريع وقوى الحرية والتغيير وطالبتهم بإخلاء الداخلية. أصدر والي القضارف المكلف محمد عبد الرحمن محجوب أمر طوارئ يمنع تجمعات المواطنين لأي غرض إلا عبر إذن من الجهات الأمنية المختصة. وأوضح الأمر الذي صدر يوم الثلاثاء أن التجمعات الممنوعة تشمل أندية المشاهدة والملاعب الرياضية والمواكب والمسيرات والمظاهرات، بجانب الاحتفالات الدينية، احتفالات الأفراح، أماكن تعاطي الشيشة، الباعة المتجولين وعارضو البضائع في غير الأماكن المخصصة لها، الخلاوي والمعاهد التعليمية، كما يشمل المنع الورش التدريبية المؤقتة ما لم تكن مخصصة للطوارئ الصحية وأي أنشطة تستدعي طبيعتها إحداث تجمهر للمواطنين في موقع جغرافي واحد. أكدت الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي بقيادة ياسر أرمان ضرورة التصدي لتحشيد الفلول المجتمعي الذي يسعى لتحويل الحرب من حرب سياسية بين جيشين إلى انقسام مجتمعي وحرب أهلية شاملة. وأدانت الحركة في البيان الختامي لاجتماع مكتبها القيادي القومي عدم وصول المساعدات الإنسانية التي أكدت عدد من الدول الصديقة إرسالها وما يدور حول الفساد الذي طالها. وأكدت الحركة أهمية وحدة قوى الثورة المدنية السياسية والمهنية ولجان المقاومة والثورة، ودعت إلى مقاومة إدماج الفلول في العملية السياسية باسم وحدة المدنيين وعدم مكافأتهم على حربهم اللعينة. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت ولايتي كزلة والبحر الأحمر التنسيق الأمني فيما يختص بمحاربة الجرائم العابرة للحدود إلى جانب مكافحة عمليات تهريب البشر والسلاح والمخدرات، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية التي تمر بها البلاد. وقال والي ولاية كسلة في تصريحات بعد الاجتماع المشترك الذي انعقد بين لجنتي أمن ولايتي كسلة والبحر الأحمر بحضور واليي الولايتين المكلفين أن الاجتماع يأتي بغرض التشاور الأمني المشترك بين الولايتين وإحكام التنسيق في العمل الأمني في المناطق الحدودية بين الولايتين لمعالجة قضايا الهشاشة الأمنية. مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا. من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين. الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة. الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود راديو داش دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سراي بوروك دروبو، شاورينا سراي بوروك دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
اهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم، ويسعدنا في حلقه اليوم ان نتطرق الى موضوع الجامعات ومستقبل الطلاب منذ اندلاع الحرب في 25 ابريل. وفي هذه الحلقه ناخذ جامعه نياله نموذج، ويسعدنا ان نستضيف مدير مركز التدريب وبناء القدرات بجامعة نيالة دكتور محمود محمد عبد العزيز. أهلا ومرحبا بك دكتور. وبداية، إلى أي مدى تأثرت جامعة نيالة بالحرب التي تشهدها مدينة نيالة بين طرفي النزاع الجيش وقوات الدعم السريع؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد جدا بلقائكم أبو إزادة بنغا، ولمناقشة موضوع حساس جدا وهو موضوع الجامعات ومستقبل الطلاب في السودان في ظل الحرب الأخيرة، يعني من 25 أبريل السابق. للأسف الشديد، نيالة واحدة من ضمن المدن الكبيرة اللي تأثرت بالحرب بشكل مباشر، ولا زالت الحرب مستمرة بالمعارك بين طرفي قوات الدعم السريع وقوات الجيش. للأسف الشديد، جامعة نيالة أكثر من 4 مؤسسات اتأثرت واتنهبت وتدمرت بشكل كامل. يعني الجامعة دي فيها تقريبا 4 مقرات، المقر الرئيسي في موسيح، وده اتدمر بشكل كامل، حتى الأبواب تم طلقها وتم نحب كل المكاتل فيها بما فيها فقط سقوفات، يعني سقوف المباني الموجود فيها من الزنك وكذا، فيكاد أن يكون الضيار بشكل مباشر على نفسيات الطلاب، لأن الناس شافوا الحدث وشافوا وضعية الجامعة ما قبل الحرب حقيقة يتملكهم الهيد وفقدان الأمل في أن الجامعة تعود مجددا. فلذلك بدأ عدد كبير جدا من الطلاب للتحرك في أنه يفكروا في جامعات أخرى بديلة في ذيل استمرارية الحرب وفي ذيل فقدانهم الأمل أنه الجامعة ترجع زي ما كانت، لأنه الجامعة بنت في 28 عام والآن في أكثر من أو في أقل من أسبوعين الجامعة تمت بشكل كامل، فقط يعني فضلت المباني الرئيسية الموجودة من البنايات المسلحة فقط.
نعم.
فيما أدى ذلك، هذه الجامعة فقط كل مواردها، ممتلكاتها، عرباتها، سياراتها، معاملها، القاعات حتى المقاعد الموجودة في القاعات تم تدميرها بشكل ونهبها بشكل كامل. وللأسف غالبية عملية النهب تم المدنيين يسكنوا جوار هذه المؤسسة للأسف الشديد يعني. دون أن تكون الجامعة أي بنية تحتية تذكر يعني أو موارد تذكر في أنها هي تستأنف دراستها قريبا إلا لو يعني قدر الله تعالى وجدت الأون الكبير من الدولة أو من أصدقاء دول صديقة وكذا لإعادة بناء هذه الجامعة. هذه الهالة أثرت بصورة كبيرة جدا على الطلاب. في بعض الطلاب الأجانب بدوا هم الحركة بتاعت الهجرة، في طلاب أجانب من دول صديقة من بين الصومال وتشاد وكذا في الجامعة حاولوا لأنهم ينتقلوا لإكمال دراستهم في دول تانية في أوغندا تشاد كينيا جنوب السودان وكذا. في عدد كبير يعني حتى يوم أمس في بعض الطلاب تواصلوا معنا في أنهم دارين يتحولوا لتكمل دراستهم في جنوب السودان وفي أوغندا. لكن للأسف برضو في إشكالية كبيرة جدا بتواجه الطلاب في عملية الانتقال للجامعات الثانية. وهي أنه كثير من الكليات دي فقدت أجهزتها والداتابيس بتاعها. يعني حتى الكليات اللي اشارت بعض الأجهزة الموجود فيها يعني بيانات الطلاب أو بيانات النتائج بتاعتهم لاستخراجها من أجل تكمل دراستهم، يعني الأساتذة والآملين والموظفين الموجودين المفترض يخدموهم هم غالبيتهم يعني سافروا من تانية، وفي ناس من السودان حتى يعني من الأساتذة والإدارات الموجودة سامعة. وإلى مسألة التواصل ذاته مع الإدارات جدا صعبة للغاية في ذي الهجرة كثير من الناس يعني. أنا أعتقد المسألة محتاجة لزمن طويل. في بعض الناس ربما يلجأوا لأنهم يبدوا دراستهم من جديد يعني، لكن عشان تلقى الخيط أو السجل الأكاديمي بيخليك أن تواصل تواجهك مشكلة في بعض الكليات. يعني من ضمن الكليات اللي وجدت بعد السنة كلية العلوم الهندسية قدرت تطلب البيانات أو السجلات الأكاديمية لبعض الطلاب اللي تمكينه ممكن يواصلوا في بعض الجامعات الأخرى بالذات الطلاب الأجانب. لكن في مشكلة حقيقية لأنه فقدنا نحن بعض الأجهزة الأساسية ذاتها الخاصة ببيانات الطلاب. في بعض الكليات فقدت أجهزتها في أجهزة الشؤون العلمية تفرقت تماما من المواطنين، ومن هنا على بناشة المواطنين يعني خاصة الأجهزة الخاصة بالمعامل والأجهزة الخاصة بالحواسيب الموجودة بتاع الطلاب مفترض تؤاد للناس رغم نهبها وبيئها في بعض الأسواق. لكن أنا أناشد الناس السارقين والناس اللي اشتروا هذه الأجهزة إعادتها، لأن المسألة دي متعلقة بمستقبل أكثر من 25 أطفال يعني بياناتهم قد تكون يعني فقدت تماما. فلذلك المواطنين اللي لم يتعاونوا فإن مستقبل كثير من الأسر والطلاب جامعة نيال البالغين 25 ألف طالب ديل هم خالدية أكثر من 97% هم من دارفور، يعني 3% فقط أو في حدود 3 إلى 5% فقط هم من خارج دارفور. فلذلك كيف لشخص يعني تصور أن المواطنين وهذه الإشارات ممكن أن تسرق هذه الجامعة دون أن تجفلها أو بطريقة جفنية يعني للأسف الشديد يعني. أصبح مستقبل الطلاب لا محك. لكن الأمر لأنه لو الحرب دي توقفت بتعاون الناس وبتعاون المجتمع يتم إعادة كثير من المصروفات التي تمت بالنسبة للجامعة، لأن الجامعة دي بمئات المليارات يعني مئات المليارات تم تأسيسها خلال 28 سنة، وهي من أكبر الجامعات السودانية ليس في دارفور بل على مستوى الجامعات السودانية هي من أكبر الجامعات السودانية، وتكاد أن تكون هي أكبر جامعة سودانية بعد جامعة الجزيرة خارج الخرطوم يعني من حيث عدد الطلاب ومن حيث البنية التحتية بتاعتها وكذا، هي من أكبر الجامعات السودانية. لكن دي كلها دمرت، وأنا أقدر أقول إنه الجامعة الوحيدة دمرت بشكل كامل على مستوى السودان، يعني ما في جامعة تانية تدمرت يعني بشكل كامل. في بعض الجامعات سرقت بعض مواردها لكن الضرر ضرر بسيط، لكن جامعة نيالة تقريبا دمرت بشكل كامل يعني لم تتبقى من مواردها ولا 2% فقط، فقط المباني الرئيسية الموجودة، لكن ليس هنالك أي شيء بداخل هذه المباني بما فيها مقاعد الطلاب في العار تم نهبها وتدميرها بشكل كامل. الأرضيات الموجودة من السيراميك والبورسلين وكذا تم فكها وسرقتها تماما، القوابل الكهربائية تم سرقتها، البوابير الموجودة الاحتياطية تم سرقتها، فلم تبقى للجامعة أي شيء يمكن أن نذكره في هذه اللحظة. لكن العمل أنه يتم إعادة بناء المؤسسة دي بعد إيقاف الحرب. فلذلك أنا أعتقد أنه الناس اللي عايزين يواصلوا دراستهم خارج السودان إذا بإمكانهم يتواصلوا مع إدارات الكليات دي يحصلوا على السجل الأكاديمي بإمكانهم يقدروا يواصلوا عن طريق هذا السجل الأكاديمي، لأنه في بعض الطلاب قدروا يتمكنوا يواصلوا دراستهم خارج السودان. لكن الناس اللي عايزين ما عليهم إلا وأن ينتظروا أو يبدوا دراسة جديدة بالشهادة السودانية في جامعة ثانية. أنا سمعت بعض الأخبار بتقول إنه حتى جامعة السودان في استئناف دراستها يعني في مقبل الأيام القادمة، ربما هي طبعاً جامعات مؤسسات قومية يعني ليست مؤسسات، في ناس كثير ممكن ما يتمكنوا في مواصلة دراستهم حتى لو الجامعات دي فتحت في وقت راهن، لكن برضو الأمل لسه موجود يعني.
نعم دكتور، واحد من الأسئلة، يعني الآن هنالك عدد من الجامعات السودانية أعلنت للطلاب الدراسة أونلاين، وأخطروا بعض الطلاب حتى في الأقاليم البعيدة يعني زي دارفور، زي شرق السودان، زي الشمالية، أخطروهم إنه الدراسة بتكون أونلاين. والآن جامعة نيالة تأثرت يعني حسب الكلام اللي ذكرته، هل في أمل أو بصص أمل للطلاب أو تحرك منكم أنتوا كإدارة الجامعة إنه تستأنفوا الدراسة أونلاين؟
يا أستاذة، أنا أواجه مشكلة في التواصل معك عبر الفون بسبب رداءة الإنترنت. نيالة الآن يعني بقى جاءتها بعد تقريبا انقطاع من أسبوعين، شبكة سوداني وشبكة MTN مطلوبة أكثر من 3 أشهر، فللأسف الشديد يعني والناس في حالة حرب، الناس بتتحدث عن كيفية الحفاظ على أنفسها يعني مش مسألة دراسة ولا كذا ولا كذا، الناس الآن بقت تتجول بين يمين وشمال. أنا أتكلم معك الآن عبر الهواء وصوت الرصاص موجودة يعني في أقرب مكان بالنسبة لي أنا، فكيف إنك أنت كجامعة وين الجامعة ذاته؟ الآن ما في جامعة أصلا يعني، لا إدارة ولا موارد ولا مكان ولا أمان ولا أي شيء. مثلا هذه الجامعة تصانف خلال فترة الوجيزة القادمة مثلا شيء في مستحيلة، حتى لو بقينا نتكلم عن التعليم الإلكتروني الموجود في الجامعات المستقرة، أقول الجامعات الموجودة في بورسودان أو في مدني أو في فوستي أو في أي حتة، مثلا التعليم الإلكتروني دي الناس حاولوها في الجامعات السودانية في زمن الاستقرار، عملية بقت صعبة جدا للناس في ظل رعاية الإنترنت، في ظل الأمية الحاسوبية المنتشرة وسط الطلاب ذاتهم، في ظل عدم وجود موارد كافية بالنسبة للطلاب من أجهزة وحتى دخل من أجل تجديد خدمات الإنترنت وكذا، دي كلها هي البنية بتاعت الحاسوب أو بنية التعليم الإلكتروني محتاجة لثقافة إلكترونية، محتاجة لأجهزة، محتاجة لموارد مالية من أجل الخدمات دي، خدمة الإنترنت وكذا، دي كلها صعبة، صعبة على الجامعات وصعبة على الطلاب. بل أنا بقدر أقول في جامعة نيالة مستحيلة مش مجرد صعبة، ممكن تكون صعبة لبعض الجامعات لكن مستحيلة في الجامعات الولائية إنه الحاجة دي تبقى يعني. فمسألة التعليم الإلكتروني وكذا يجب على الناس الله يفكروا في هذا الجانب، ولا يمكن أن يكون هذا الموضوع مطروحا في الفترة القادمة يعني على الإطلاق. الدولة إذا أرادت إنها هي تبني أساليب التعليم الإلكتروني يمكن أن تبني هذه المسألة في حدود 3-4 سنوات، تهيئ نفسها للمسألة دي، بعد ذاك الحكاية دي بتم تطبيقها، وليس مجرد أحلام أو دقائق مشاعر الناس أو حتى تهيئة الناس بأحلام لا يمكن تحقيقها على الإطلاق.
نعم دكتور، نرجع بك كده تاني لجامعة نيالة ونشوف عدد يعني الخسارة اللي حصلت فيها، كم التقدير، وإذا مثلا توقفت الحرب السقف الزمني اللي ممكن الطلاب يرجعوا فيه أو الجامعة تستعيد عافيتها بياخد كم من الوقت؟
طيب أنا شخصيا صعب علي أن أخبر من ناحية مالية خسارة الجامعة، لكن أخبر بمئات المليارات من الخسائر. يعني آخر معمل موجود تم تشييده فيه وتم افتتاحه العام السابق ده هو المعمل المركزي لجامعات دارفور الخمسة، تم تشييده وتركيبه في جامعة نيالة. هذا المعمل تم تزويده بمجموعة من الأجهزة يعني بدعم من الحكومة المركزية وبدعم وتمويل من الجامعات الموجودة في دارفور الخمسة. المعمل دي تم تعاقد مع بعض الشركات داخل وخارج السودان، وتم تركيب معمل متكامل فيها كل الفحوصات المعملية بالنسبة للكليات العلمية والتطبيقية. للأسف الشديد المعمل ده أول ما تعرض جامعة نيالة تم العرض على هذا المعمل وتم سرقة هذه الأجهزة بتمام. المعمل ده استغرق الجامعة دي والجامعات بتاع دارفور فترة طويلة جدا من الزمن عشان يتم شنو تركيب هذا المعمل، ولم يتم الآن واحد حتى تم تدمير هذا المعمل. الجامعة أنا الآن بتكلم معك وأنا ساكن في داخل حدود الجامعة.
نعم.
إحنا عندنا سكنات كأساتذة، عندنا سكن في داخل الجامعة وعندنا سكن الأساتذة في داخل الجامعة، وأنا الآن على مرمى من الجامعة، على مرمى حجر من الجامعة. نتكلم عن إنه الآن الجامعة حتى الآن تنهض ولا أحد يبالي من الأطراف المتهاربة من الجامعة دي يعني ما في شيء يعني. ناس الآن ما تبقى الآن وقاعدين يسرقوا فيها هي الأبواب والشبابيك والسقوفات بتاعت القاعات، يعني ما في شيء في داخل هذه المباني. ليست هنالك أي شيء، يعني أنا بتكلم عن نفسي تماما، ما في أي شيء، وأنا مسؤول من هذه المعلومة، بتكلم عن شاهد عياني. في داخل هذه المباني كلها ما في أي شيء، لا في مجمع رئيسي في موسيه ولا في مجمع السنتر، وأنا ما أعرف قد يكون مجمعنا الوحيد في سكة حديد، لأنه دول الحي ما تقرت للنهب، ربما لم يتقرد للنهب، لكن مجمعات الثلاثة في مجمع غالب الكليات الموجودة فيها الكليات الضيقية كلها ده تم تدميره بشكل كامل. مجمع السنتر أيضا تم تدميره بشكل كامل، وتم سرقة أكثر من 18 سيارة بما فيهم عربية المدير وعربية الوكيل وكيامة وكل إدارة الجامعة الولية إلا العربات التي بحوزة إدارة الجامعة الموجودين في الأحياء. مجمع كذلك شمال تم سرقته تماما، الحاجات الأساسية الموجود فيها تم سرقتها. فأنا لا أعتقد في غضون سنة أو سنتين الجامعة دي يتم إعادتها بالشكل، إلا اللهم يتم يعني عمل طارئ بالنسبة لعادة الجامعة من أجل تسيير الجامعة لمدة عام أو عامين، ثم يتم تشكيل الجامعة بالأسس القديمة يعني. لكن المسألة صعبة جدا، ممكن تكون في حلول أخرى يعني، الجامعات عنه هي منبع الأقول، ممكن تلي يعني حلول للمسألة دي في الوقت القادم، لكن فيما يتعلق بالموارد هذا بالنسبة بقى شيء من الموارد.
دكتور، إذا مشينا للحلول، هل واحدة من الحلول ممكن يعني جامعة نيادة تنتقل مثلا إلى المناطق الآمنة مثلا في ولاية الجزيرة أو الولاية الشمالية؟
الحلول الوقتية الآن أو الحالية حلول شبه مستحيلة. أنا أتكلم الآن وأنا أدرس في الجامعة 14 لما سلم مرتبي إطلاقا، يعني ما حصلت على مرتب لمدة 4 أشهر وأنا موظف أولى، ليس لي مورد آخر. وهكذا كل زملائي في الخدمة المدنية يعني الآن الحكومة دي لو طلبت مني أنا أمشي الجزيرة أمشيها كيف وأمشي بشنو؟ مسألة شبه مستحيلة. حتى الجامعات التي تريد إشراف الدراسة في المناطق المستقرة تواجهها كثير من المشاكل يعني. فأي حلول، أنا بتكلم حلول هاتفية، أي شخص يتعلم استئناف الجامعات في ظل الحرب دي حلول هاتفية فقط لتهدئة الناس أو فتح بسيس الأمل بالنسبة للناس، لكن في الواقع المعاش عملية صعبة للغاية.
ويمكن ده بغوتنا برضو دكتور للوضع الإنساني للمعلمين الآن، يعني أنت كنموذج واحد أكيد هنالك يعني عدد من الأساتذة والدكاترة في نيالة، وحتى الآن زي ما ذكرت يعني لم تصرف رواتب، أكيد في ظروف إنسانية صعبة للدكاترة والأساتذة الجامعات.
أكيد طبعا ظروف صعبة للغاية، يعني أنا أتحدث عن أنه يعني كثير من الزملات تخلصوا من سياراتهم، في ناس أجروا منازلهم وخرجوا إلى أهلهم إلى مناطقهم الخارجية خارج المدن، الزول بأجر بيته لأكثر من 3-4 شهور بيستلم عشان يمشي يعيش على راتب بيته يعني، أو يبيع السيارة بتاعته اللي هو كان نتاج جهد وكد لمدة سنين يعني عشان يشتري سيارة. في ناس باعوا منازلهم يعني، في ناس عندهم بقرارات باعوها يعني، الناس اللي عندهم موارد تخلصوا من هذه الموارد من أجل أن يعيشوا يعني. كيف تفكر الناس شخص يعتمد فقط على وظيفه 4 أشهر لنصف مرتب؟ فأكيد أكيد أنه لا ينتظر الموت أو لا ينتظر أطفاله يموتون أمام عيون الناس يعني. فلذلك هم يعني حاولوا تخلص من مواردهم، ودي برضو بشكل إشكالية كبيرة جدا للناس في لحظة الاستئناف يعني. لأنه كثير من الناس تملكوا وسائل من أجل الحركة من أجل العمل، فقدوا هذه الوسائل عشان يعيشوا بهذه الموارد. كويس، عندنا كثير من الزملاء الان اتكلم معهم في المجمع السكني، هم طلعوا ليوغندا وكينيا وكذا بعد ان باعوا مواردهم واساسات بيوتهم وكذا، كويس، وذهبوا مع اهلهم يقصون على اللجوء في الدول الثانيه، ومن يريد ان يقدم الى لوتري او كذا وكذا. اعتقد انه هؤلاء الناس هم بدرجه استاذيه بروفيسور واساتذه مشاركين واساتذه مساءله، اكيد بالتاكيد اذا بحثوا سيجدون فرص عمل في الدول الاخرى. لا أعتقد كثير من زملائنا سيعودون إلى العمل في الجامعات الموجودة هنا. في ذي الظروف حتى لو المشاكل اللي تحلت هنبقى كثير من الكوادر الموجودة، بسبب إنه في هذه الحرب لم يجدوا الأونة ولم يجدوا المساعدة، وبالتأكيد إذا ذهبوا هناك يلقوا الدخل ومستوى المعيشة أفضل كثير للأستاذ الجامعي من السودان. أنا أعتقد كثير من الناس يتخلوا عنهم، وبرضه بيواجهنا قاع كبير جدا في أعضاء هيئة التدريس إننا نحتاج عشان نسد الجاب ده يعني.
دكتور، أثر هجرة الطلاب يعني في ظل غياب دولة ومصير مجهول. يعني الآن معظم الطلاب في ولاية جنوب دارفور، في بعض الولاية دارفور الأخرى، يعني الفاتوا دولة جنوب السودان، وفي الوصل يوغندا وكينيا، وفي واحدين وصلوا ليبيا وتشاد كده. نشوف الأثر ده ذاته على وإنعكاسه على الجامعات.
طيب نحن أصلاً عندنا تصرف يعني مقدر يعني من الطلاب قبل الحرب بسبب مستوى المعيشة. نحن تواجههم ظروف كثيرة جداً في ظل ارتفاع الرسوم الدراسية وتكلفة معيشة الطالب. كثير من الطلاب تخلوا عن مقاعدهم الدراسية وكذا رغم تزايد الموجود في مقاعد الطلاب في الجامعات، لكن الطلاب القدامى في تسربات موجودة، في حالات بتاع تجميد كبيرة جداً. ده أنا أتكلم مع قبل الحرب. الآن الحرب الأوضاع المأساوية زيادة، يعني الأوضاع أصبحت أكثر سوءاً. فكثير من الناس، أنا أتحدث عن حالة تانية أسوأ، أتحدث عن إنه كثير من الطلاب يخلونا يعني يبحثون عن الهجرة خارج السودان ويخلي عن القائمة للعمل أكثر من الدراسة. لأنه يعني أنا بتكلم عن فترة منذ 2018 لغاية الآن الجامعات توقفت أكثر من 12 مرة. يعني في ناس مفترض يكونوا من سنة ثانية يكونوا تخرجوا، هم لا زالوا في سنة ثانية وثالثة. في ناس عملوا 4 سنين للانتقال بين فصل وفصل الآخر، يعني بين سنة وسنة ثانية. في تأخر كبير جدا، دولة إحباط كبير جدا وسط الطلاب. ناهيك عن الحرب، والحرب دي جاءت وزادت الأوضاع مأساوية. فأنا أعتقد أنه كثير من الطلاب اللي حاورناه واللي كنا متواصلين معهم عايشين حالة من الإحباط. حتى الناس اللي ما خرجوا، يعني الناس اللي ما خرجوا من السودان عايشين حالة من الإحباط. لو أتيحت لهم الفرصة في أنه الأوضاع تحسنت شوية والحرب وقفت، كثير من الناس هيتخلوا عن مقاعدهم ويحسون عن المستقبل أبقى. لأنه في زول الآن، احنا كنا لما تخرجنا في سن 22 عام، الآن في ناس وصلوا 30 عام ولسه لم يتخرجوا بعد. يعني كثير من الطلاب وصلوا هذا السن ولم يتخرجوا. يبقى إذن الحالة دي برضو بتنعكس بشكل سلبي جدا على الطلاب. وأنا أعتقد الناس يتحدثوا مش عن الهجرة، يتحدثوا عن التسرب من الدراسة للناس حتى الموجودين، والبحث عن مستقبل آخر خلاف التعليم. في دين إنه حتى الخريجين بيواجهوا مشاكل البطالة وكذا، يعني تعليم لاحظ لناهيك من إنه تأخر في الدراسة. ودي كلها بتزيد الأوضاع مأساوية، ودي كلها بتأثر بشكل أساسي على اقتصاد البلد وعلى تطور أنا معه. يعني يبقى إن لم تعاد النظر حول التعليم ودعم التعليم وكذا، فأنا أعتقد إن الدولة ستواجه يعني في المستقبل القادم مشاكل كبيرة جدا.
دكتور، الآن يعني في المشهد السوداني يعني السياسيين أصواتهم طالعة، جهات تانية بتدك ناقص الخطر. يعني حتى الآن نحن ما شفنا لنا يعني جامعة في السودان أو جامعة في دارفور زي جامعة نيالة إنهم يتحدثوا عن مخاطر يعني الطلاب. وغير كده السؤال الثاني، المبادرات شنو الآن يعني اللي أنتم ممكن تعملوها عشان تنقذوا الشيء الحاصل له؟
طيب أنا أشوف الخصورة الموجودة أصلا في الجامعات السبب إنه الجامعات أصلا بتفكر بعقل جمعي. ما الحرب الموجودة في الجامعات بتكون عن طريق البحوث وعن طريق الدراسات وكذا للمشكلات، ليس كتسريحات السياسيين. الواحد ممكن يكون قاعد في أي مكان في الصالون ويسجل ويقول رأيه. الجامعات مؤسسات علمية أكاديمية بتستند في حلولها للمشاكل فروعيتها على دراسات، على رؤى علمية، على عقل جمعي. الجامعات الآن تفرقت، الكوادر الموجودة فيها تفرقت. كذلك برضو أنا إحنا خلينا نجد الأزر بالنسبة للأساتذة. الجامعات الموجودين الآن هم كل همهم كيف يعيلوا أبنائهم. يعني أنا أتكلم عن دول 4 أشهر ليس لديه راتب، يتحدث فقط عن كيفية إنقاذ أبنائه من الموت ومن المرض ومن الجوع. ليس مشكلته الآن مشكلة السودان مشكلة تانية، يعني الحلول. والآن أنا لا يمكن أتحدث العالم في ذيل وجود بندقية يعني موجودة. أنا الليلة لو تكلمت عن رأيي مثلا على سبيل ممكن يكون حياتي مهددة بسبب رأيي ده أنا، لأنه الآن صوت الغالب هو صوت البندقية، والعلماء لا يتحدثون في ذيل تحت المعارك، يعني تحت الرصاص. العلماء يتحدثون في أجواء هادئة، يتحدثون في ذيل مناطق آمنة، يتحدثون ورؤاهم يحتاج لأقل صافي، أقل هادي، أقل لا يواجه مشاكل عشان يلقوا حلول بالنسبة للناس. الآن ليست هنالك أي مساحة لصوت الأقل، المساحة الآن لصوت القوة. الآن المساحة موجودة للإلهيين، يتم إسكان البندقية. يمكن بعد ذلك دور الجامعات يبدأ من حيث انتهى البندقية، لكن ليس هنالك أي جامعة تعمل في أي مكان في العالم أو تشتغل لحل مشاكل. حتى لو قلنا على سبيل المثال الجامعات تقوم بدورها في حالة إنه المعارك دي تكون في ساحات بعيدة عن المدن، بعيدة عن الجامعات، والأوضاع مستقرة في وضع الجامعات. الجامعات تبحث عن حلول، لكن أنا بتكلم أنا على إنه المعارك ذاتها موجودة. ممكن تلقى القناص موجود فوق في
في المعمل ذاته، موجود في مبنى المعمل نفسه، موجود في مبنى الإدارة ذاته. فأنا كيف أنا كجامعة ألعب دوري أنا هنا في ذي الوجود؟ معارف دائرة بشكل يومي وبشكل دائم، وكل همي أنا لا أستطيع حتى أن أخرج من أبنائي لمدة يوم أو يومين بسبب أنه أنا بتخوف عليهم هو. فالآن كل المسألة مسألة أنه البحث عن الأمان، البحث عن سد الرمق لأفعالك ولنفسك، البحث عن وجود مكان آمن عشان الناس تخرج ليه يعني. ليست الآن الأولوية هو التفكير في حلول استراتيجية بالنسبة للسودان، وليست هنالك إمكانية للتفكير في ذي الظروف الحالية.
رسالة أخيرة دكتور لمجتمع دارفور، لمجتمع الطلاب، للمجتمع السوداني.
والله أنا أول حاجة رسالتي للجهات المتحاربة أصلا في السودان، لأنه إلى أي شيء يتجهون يعني إلى ما يريدون أن يعني يحصل عليه. الآن السودان كله تفكك، السودان كله أعيش حالة مأساوية تحتاج إلى مننا إلى جهد كبير وزمن طويل في تلياته. فإحنا ما نطلب هو إيقاف صورة البندقية والأوضة إلى مربع الحوار، النقطة الأولى بالنسبة للأطراف المتحاربة في السودان. النقطة الثانية أنا أتحدث عن إنه يعني لو بيجى الموضوع عن دارفور ولا عن نيالة بصفة عامة وعن جامعة نيالة، لأنه حديث حول الجامعة ومستقبل الطلاب، أنا ناشي كل المواطنين الذين قاموا بنحب هذه الجامعة اللي بإعادة هذه الجامعة، وفي لجنة مكونة في الإسكان الشعبي في مدينة نيالة في الإسكان الشعبي لاستلام مصروفات الجامعة، يعيدوا تسليم هذه الاحتياجات لأنهم مهددين بقاء هذه الجامعة. يعني إن لم تستمر هذه الجامعة فإن الولاية كلها خدماتها ومستقبلها على المحك. فلذلك أنا أدعو كذلك كل المواطنين للوقوف حول الجامعة وإعادة المصروفات دي يعني، دي أهم حاجة. وكذلك ما أدعو الطلاب للصبر يعني إن يصبروا على الوضع الموجود الراهن دي. كل ما يهمنا الآن هو الناس إنه تخرجوا من هذه المعركة دون خسائر بشرية. يعني نسمع أخبار هنا وهناك، هناك بعض الطلاب فقدوا في هذه الحروبات، لكن أتمنى إن إحنا نرجع هذه الجامعة لا نفقد أي شخص من هؤلاء الطلاب يعني. لذلك المرحلة الأولى مرحلة الحفاظ على النفس، مرحلة تجاوز المهنة دي بدون خسائر بشرية، والباقي كله يهون يعني. فلذلك إحنا لو نجحنا في هذه المرحلة في إننا نحافظ على أرواحنا أو نقدر نتجاوز هذه المهنة من دون خسائر بشرية، وإنما يأتي بعد ذلك كله هين وكله يمكن أن يعاد وكله يمكن أن يبنى وكل المستقبل يمكن أن يتم. والجامعات أكيد هتفكر في حلول ثانية لتعويض الخسائر الزمنية بالنسبة للطلاب، لأنه كثير. وأنا ما بتكلم عن الجامعات فقط، كل مؤسسات التعليم الموجودة الآن واقفة يعني. نعم. إحنا الآن في مرحلة الشهادة الثانوية، الناس ما قاعدة تنتهين في مرحلة شهادة الأساس، الناس ما امتهنت في كذا في كذا، كل المؤسسات التعليمية واقفة وكل المؤسسات الخدمية واقفة. لذلك الناس ما عليهم إلا أن يصبروا. الزول عنده إمكانية يواصل دراسته خارج السودان، الأفضل بالنسبة له إنه ينطلق للدراسة خارج السودان. نحن ننصحه في إنه ينطلق ويدرس خارج السودان يعني. الشخص اللي ما عنده إمكانية عليه بصبره أن ينتظر، وإن شاء الله الأمور تفرج في الوقت القريب الآجل إن شاء الله، ويتم استئناف الدراسة سواء كان في مقر الجامعة أو في أي مقر من المقرات الثانية إن شاء الله.
شكرا جزيلا دكتور محمود محمد عبد العزيز، مدير مركز التدريب وبناء القدرات بجامعة نيالة، شكرا لمشاركتك معنا في برنامج حديث اليوم، وشكرا لكم المستمعون الكرام، وحتى الملتقى في حلقة أخرى، لكم عاطر التحايا.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفر الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره، والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
تراعي قيمة، تراعي قيمة الإنسان يا وطني. Thank you. إنسان يا وطني.
مرحبا مجددا الصديقات والأصدقاء، معكم في كلنا سوا، وما في أفضل من مقدمة الصادق الناهوم الشهيرة الكاتب الليبي، واللي قال فيها إنه الشعوب التي تفشل في تشخيص أمراضها تموت بشجاعة، تموت بالدواء الخطأ. وده ممكن يكون مدخل لمناقشة مستفيضة قدمتها لينا الريان فيما تصل بتجربتها كسودانية من أب وأم من خلفيات عرقية مختلفة. واحدة من إشكالاتنا اللي لما نحن نجي نتكلم عن، عشان كده الحرب قامت، في ترند زي ده إنه الناس بيقول الحرب قامت عشان كده. أنا بقول دايما إنه الحرب قامت بالتحديد عشان موضوع الهوية، ما داري اختزل الحرب في كده. لكن قضية الهوية، وفي حلقات فاتت نحن تكلمنا عن السلام النفسي، تكلمنا عن السلام الاجتماعي، تكلمنا عن التعايش. افتكر انه مسألة وجود صراعات وتنازع في داخل المجتمع السوداني فيما يتصل بالهوية الفردية او الهوية الجماعية، ده بيشكل ازمة حقيقية بالنسبة للمجتمع. الكلام ده عشان انا اقوله من خشم سيدو، هاستضيف الليلة الريان وتكلمنا عن التجربة الخاصة بمعاناتها هي كسودانية. وحاليا ممكن يكون شعار الحلقة دي إنه إحنا نقول نحن سودانيين وسودانيات، ونحن ما عندنا أي خلفية عرقية بخلاف ذلك، ويمكن يكون ده المدخل الحقيقي للتشافي. معا إلى مضابط الحلقة.
الريان عاجب، من المفترض إنه الاختلاف يكون هو مصدر للثراء المعرفي وسيلة لمعرفة الآخر بشكل جيد، لكن أحيانا يكون الاختلاف هو مصدر للخلافات، إشكالات كبيرة جدا، وأحيانا تمشي لمرحلة خطيرة جدا. يمكن نحن في السودان عانينا كثير جدا من الحاجة دي ومن الاختلاف علينا بشكل خاص في العرق أو الاختلاف القبلي. هو للأسف مع إنه يعني غني بكثير من الثقافات اللغات، لكن للأسف ما تمت إدارته بشكل جيد وأصبح إشكال، وفقدنا كثير من الأرواح ونزوح وكثير جدا من الآثار المدمرة والخطيرة وأثرت على البلد بشكل عام برضو. فيمكن أنا لو حابة أذكر قصة فأقول إنه مثلا الاختلاف بالنسبة لي كان إشكال في قبل فكرة أتذكر وأنا صغيرة جدا كان دايما بيسألونا أو دايما في السودان بيتسأل السؤال الأول عن جنسك شنو، قبيلتك شنو، جنسك شنو أو قبيلتك شنو، كان ده السؤال اللي بيتسأل دايما لينا في المدرسة في كده. وأنا كنت صغيرة كان بالنسبة لي التعبير عن جنسك شنو ذاته كانت مشكلة، لأنه كان الوالد والوالدة من اتجاهين مختلفين تماما في السودان. فالوالد كان الله يرحمه من قبيلة يقال إنها عربية، وأنا شكلي يعني أفريقية جدا، السحنة الأفريقية والهوية بشكل المعروف. فكنت في المدرسة أو في الشارع أو في أي مكان أنا صغير لما تسأل جنسك شنو أقول أنا جنسي كده مثلا، فكان بتكون في دهشة كده يعني في القبيلة الفلانية دي لكن شكلها ما كده. فكان بالنسبة لي حتى الحديث عن قبيلتي بالنسبة لي مشكلة، أو يعني هو في الوقت ده كان عادي يعني التعبير أو ذكر القصة دي ذاتها كان بالنسبة لي مشكلة. كبرت شوية وزول يعني استزاد من المعرفة عن نفسه وعن هويته، وبعدين جيت مرحلة الجامعة في بداية الجامعة وكنت بفكر في العمل يعني أعمل مع الدراسة. فبذكر اليوم ذاك كان يوم غاب، لبست الطقم الكامل البدلة وكذا وكامل الأناقة وشلت المؤهل. كان مفترض إني أنا أشتغل في وظيفة هي ما عندها مؤهل كبير، اللي هو يكفي بس مؤهل الثانوي، وكنت أظن والله أعلم يعني عندي كفاءة في الحاجة دي يعني والله أعلم. فمشيت ومشيت كم شركة هما جنب بعض، والثالثة آخر واحدة. فلما مشيت فقدمت الورق كامل جدا للشخص المسؤول، فنزل نظارته بذكر ورمغني بنظري كده من فوق لتحت بشكل مستفز جدا، قال لي انت عاوز تشتغلي في الوظيفة دي؟ قلت له ايوه اوكي فعلا يعني كان عندي علاقة بالريسبشن تقريبا. فقلت له ايوه، فقال لي ما عندنا للأسف لكن عندنا نظافة، تشتغلي في النظافة؟ ودي حتة تانية برضو بتاعت انه والله يا اخي انه المهن ذاتها بقينا نحن نقسمها وبقينا نقول انه المهنة الفلانية بيشتغلوا فيها الناس اللي جايين من الحتة الفلانية والمهنة الفلانية بيشتغلوا فيها الأشكال الفلانية، فحتى المهن ذاتها بقيت فيها العقدة المشكلة بتاعت الاختلاف، لأنه بقيت في مهن يعني غير مرقوب فيها لأنه فيها تصنيف يعني. فالحاجة دي كانت جارحة شديد، لكن يعني الزول لما شوية يقدر ويعرف ويتواصل مع الناس بشكل أكبر فبيقدر يدير المشكلة دي داخليا بشكل جيد يعني غير آثار داخلية بعيدة. بتذكر برضو وأنا في الجامعة، فأنا وزميلة وقاعدين كده احنا زي شلة أربعة، فكانت كنا قاعدين زي اثنين وكانت في اثنين لسه ما جو، فجاءت واحدة متأخرة جدا وصلنا انه ايه دخلت ليه وكده، فقلت لنا وقلنا سرقوني يعني تعرضتها لسرقة في المواصلات وكده، وبتكتسرد لينا وتقول لينا قبضت يد الحرامي في جيب الشنطة وكده. فبتقول انه وفي النهاية بعد سبحان الله يعني لما تلفت وشفته طلع واد عرب يعني، ودي الدلالة إنه ود العرب ما بيسرق يعني. دي كانت مشكلة برضو إنه دي حاجة تانية بشكل عام، لكن يمكن يكون موضوع الشكل موضوع العرق المعين ممكن يتسبب في منعك من 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 عمل معين، من حاجة أنت تستحقها أو أنت مؤهل لها، بس لأنه شكلك بيختلف أو قبيلتك بتختلف فيكون في مشكلة في إنك تحصل على الحاجة اللي أنت أصلا هي من مفترض تكون نصيبك بإذن الله. الاختلاف برضو في مذهبك الديني مثلا ممكن تكون مشكلة، ممكن تتعرض للتنمر، الاختلاف في اتجاهك السياسي. وذكر من هنا برضو يعني رجعنا النقاش وآليتها وكيف بتقوم على الشخصنات أحيانا وانتو نحن. أنا بحس إنه فكرة التنمر بالآخر أو فكرة عدم تقبل الاختلاف دائما، هو الفكرة دي موجودة في طريقة تفكيرنا بشكل عام كسودانيين، بغض النظر عن مستوانا الفكري ومستوانا الأكاديمي، نحن في أي طبقة، هي مشكلة عندنا نحن في طريقة تفكيرنا في الحياة، طريقة تعاملنا مع الآخر. برضو مشكلة الاختلاف في العقائد والتهسي حاليا المذهب، اللي هي ممكن يخليه يمشي لفكرة أغليات، والأغليات دايما بيكون عندها إشكالات، والاختلاف في الهوية الجنسية مثلا أو الميولات، اللي دي في حتة بتاعت حتة صعبة جدا في مجتمع مثلا زي مجتمعنا، ممكن تتعرض للطرد، للتنمر، للإهانة، ممكن تمشي لفكرة القتل. يعني هي مشكلة إنك تكون عندك اتجاه مختلف عن الناس أيا كان الحاجة دي أو أيا كان المجال، هي مشكلة كبيرة جدا يعني في مجتمعنا للأسف، وممكن يكون في مجتمعات تانية جدا يعني في جدا كثيرة يعني حول العالم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.